التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. التحالف الدولي ينفذ 20 ضربة جوية على داعش بالعراق وسوريا. مسؤولون عراقيون يقولون إن القوات الأمنية استعادت معظم السيطرة على مصفى بيجي. وزيرة خارجية أستراليا تنوه بالدعم الإيراني للعراق في مواجهة داعش. والرئيسان الأمريكي والصيني يهاتفان العاهل السعودي لبحث تطورات الأزمة في اليمن. أعلنت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات ضد تنظيم داعش السبت أن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 20 ضربة جوية على مواقع التنظيم في العراق وسوريا منذ صباح الجمعة. وأضافت القوة في بيان أن الطائرات نفذت 7 ضربات جوية في سوريا قرب كوباني والحسكة، وأن 13 ضربة نفذت في العراق باستخدام طائرات مقاتلة وأخرى بدون طيار قرب بيجي والرمادي والأسد والفلوجة وسنجار وهيت وتل عفر. ذكر مسؤولون أمنيون أن القوات العراقية استعادت السيطرة على معظم مصفات بيجي السبت. وقال ناطق باسم قوات مكافحة الإرهاب لرويترز إن القوات التي تحمي المصفات استعادت الآن معظم المنشآت، رغم أنه ما زالت هناك جيوب صغيرة من المسلحين في الموقع. وصرح صباح النعماني بأنه يتوقع استعادة السيطرة على المصفات بالكامل خلال بضع ساعات، فيما ذكر عضوان من مجلس محافظة الأنبار ورائد الشرطة خالد الفهداوي أن التعزيزات في الطريق وأن المدينة لم تعد مهددة بشكل مباشر. نوهت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب خلال زيارة لطهران السبت بجهود إيران في دعم الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم داعش. وقالت خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إنه بجهود إيران والتحالف الدولي لدعم العراق لدينا القدرة للانتصار على هذا التنظيم الإرهابي. من جهته قال ظريف: أعتقد أن القتال ضد داعش والإرهاب في العراق ينبغي أن يكون تحت إشراف وإدارة الحكومة العراقية، ونحن نحترم رغبات الحكومة العراقية فيما يتعلق بهذا الأمر، وإننا هناك بالتعاون مع الحكومة العراقية وليس مع أي من الجماعات المعينة في العراق، بل مع الحكومة العراقية، وكل ما نفعله في العراق هو بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من دمشق، وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
تشهد المنطقة الوسطى في سوريا مواجهات عنيفة جدا بين الجيش السوري والمسلحين الموالين له من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية داعش الذي يخوض معارك مع كتائب سورية معارضة في ريف حمص أيضا. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش واصلت ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، حيث نفذت عمليات مكثفة أسفرت عن مقتل العديد من أفراد التنظيم وتدمير آليات وأسلحة وذخيرة لهم جنوب غدية الرحوم الواقع على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص والرقة، كما قصفت وحدات أخرى تجمعات لتنظيم داعش في ريف حمص الشرقي في مناطق جبل تويان وجبل يتيمة وفي محيط أبار الشعر وجزل للنفط والغاز، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة إن معارك عنيفة اندلعت بين كتائب من المعارضة السورية وتنظيم الدولة في محيط بلدة القريتين بريف حمص الشرقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين وسط قصف نفذت القوات الحكومية على أطراف البلدة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الجمعة لبحث التطورات في اليمن. وأضاف أن أوباما والملك سلمان اتفقا على أن التوصل لحل سياسي من خلال التفاوض ضروري لتحقيق استقرار دائم في اليمن. وقال البيت الأبيض أن أوباما أكد أيضا التزام الولايات المتحدة بأمن السعودية. وفي بيجين ذكرت الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان خلال مكالمة هاتفية الجمعة أنه ينبغي زيادة المساعي للسعي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تلفزيونية السبت بأن روسيا لها مصالح مشتركة مهمة مع الولايات المتحدة وتحتاج للعمل معها بشأن جدول أعمال مشترك. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
وصل جندي أوكراني جراء قصف انفصاليين لمدينة غورليفكا بإقليم دونيسك في الساعات الأبوشن الماضية. النطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو صرح في مؤتمر صحفي بأن المتمردين الموالين لموسكو أطلقوا النار على القوات الحكومية 27 مرة خلال هذه الفترة، وتم تسجيل 16 حادث لإطلاق طائرات بدون طيار تابع للانفصاليين فوق رادخادا للسلطات المركزية. بدون ذلك فتحت الشرطة تحقيقا في قضية إسقاط تمثالين للزعيم السوفيتي فلاديمير لينين. التمثالان أسقطا الليل الماضي في مدينة خاركيف القريبة من منطقة نزاع شرق البلاد. يشار إلى أنه تم تدمير عشرات من تماثيل لينين في أوكرانيا في الأشهر الماضية. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
تحية وسلاما لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، من المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري، شاكرين ثقتكم وتواصلكم معنا من خلال الكتابة أو الاتصال على رقم الهاتف 0770-44-25-770. خلال هذه الساعة سنتابع العديد من المواضيع ومنها مساع لتفعيل الخدمة الهاتفية الأرضية بتقنيات معاصرة، والبيوت التراثية هل تجد من ينقذها بعد تداعيها واندثارها؟ أعزائي المستمعين، تتجه وزارة الاتصالات إلى إعادة الحياة لخدمات الهاتف الأرضي مستفيدة من تقنيات حديثة شاع استخدامها في الدول المتطورة. تعتمد الكيبل الضوئي لضمان خدمة رخيصة وكفوءة تشمل الاتصالات الجيدة وكيبل للقنوات التلفزيونية وخط سريع للإنترنت، لكن المشروع يحتاج إلى مشاركة استثمارية قد تتوفر من خلال شركات عالمية مختصة. المزيد في تقرير براء عفيف.
أعلنت وزارة الاتصالات عن إعادة العمل بمشروع خدمات الهواتف الأرضية بدعم مالي وفني من شركات أجنبية نظرا للتخصيصات المالية الضخمة التي يحتاجها هذا المشروع. ويقول الوكيل الفني للوزارة أمير البياتي إن هذا المشروع قد يستغرق 4 سنوات حتى يرى النور، كاشفا عن إيصال 550 ألف خط ضوئي إلى مختلف المدن العراقية حتى الآن، موضحا أن الخدمات التي ستقدم عن طريق الهواتف الأرضية ستكون أفضل وبتكلفة أقل وبسرعة إنترنت أعلى بكثير وستنافس الهواتف المحمولة.
حتى نرجع المواطن من التليفون الموبايل إلى الأرض مرة ثانية حتى يستفاد من هذه الخدمات، يجب أن نقدم خدمات أرخص مقارنة مع شركات يعني مع الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى أنه يكون يعني نوعية الخدمة من خلال الضوئي أفضل بكثير من الخدمات اللي تقدم عن طريق الموبايل، لأنهم تعرفون الموبايل عن طريق الترددات، فبالنتيجة الخدمات اللي تقدم عن طريق الضوئي كوابل ضوئية اللي يسموه فايبر تو هوم هذا يكون نقاوة عالية جدا وخدمات واسعة السرعة عالية، يعني آخر ما توصل إليه التكنولوجيا العالمية.
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي يؤكد أن هذا المشروع سيمثل موردا إضافيا لخزينة الدولة وسيقلل من أجور الإنترنت والاتصال في عموم العراق، موضحا أن الهواتف الأرضية لا تلغي دور الهواتف المحمولة.
الهواتف الأرضية معمول بها في جميع دول العالم حتى المتقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر جزء أساسي من خدمة الاتصالات، موجودة في كل دول العالم لكن في العراق معطلة وضعيفة الاستخدام. هذه الخدمة هي مختلفة عن خدمة الهاتف المحمول، كل واحدة استخداماتها.
المواطن محمد علي رحب من جانبه بعودة الهواتف الأرضية إلى الخدمة لتخليص المواطنين من ارتفاع أجور الهواتف المحمولة وسوء خدماتها حسب قوله.
الهاتف الأرضي تفعيلة مصلحة المواطن وفي صالح المواطن، ليش؟ حتى خلاص من شركة أثير وشركة آسيا اللي تتسرق بالمواطن، وهاي الخدمة راح تتضمن أكيد منافسة للشركات الهاتف النقالة وبها خدمات انترنت، وتكون يعني ما بها مشاكل انقطاع الخط ومعروف ايش وماكو خدمة وماكو حرارة.
وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت تأثرها بانخفاض أسعار النفط وأنها تتجه الآن للقطاع الخاص لتطوير قطاع الاتصالات ودعم خزينة الدولة. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يتكرر الحديث عن صيانة وإعمار بنايات تراثية وأثرية في بغداد، خصوصا تلك التي سلمت من التهديم والخراب. يذكر كثيرون أن الدولة نجحت خلال الثمانينيات والتسعينيات في صيانة وإعمار وتفعيل العديد من البيوت والأبنية التراثية وتخصيصها لنشاطات ثقافية وسياحية، لكن إنعاش هذه البيوت اليوم يحتاج دعما من القطاع الاستثماري كما يقول معنيون. المزيد في تقرير خزع الغازي.
أعلنت أمانة بغداد أنها تدرس بشكل جاد إمكانية إعادة إحياء الأبنية التراثية الآيلة للسقوط في مناطق بغداد القديمة عن طريق الاستثمار التي تشمل العديد من البيوت والخانات والأسواق والمحال التجارية التراثية الواقعة في جانب الرصافة ضمن مقتربات شوارع الرشيد والجمهورية والكفاح. وأكد مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة العاصمة حكيم عبد الزهرة في حديث لإذاعة العراق الحر أن خطة الأمانة هذه جاءت نتيجة قدم هذه البيوت، مضيفا أن الأمانة تدعم أي جهة تقوم باستثمار هذه الأماكن وجعلها مطاعم تراثية أو محال لبيع التحف مع المحافظة وفق التصميم الأساسي والتراثي لهذه الأماكن.
البيوت التراثية الموجودة في بغداد بدأت تسرقها، تحتاج إلى إجراءات واستملاكات أو إعادة تأهيلها. أمانة بغداد في صدد الموافقة على إثمار هذه الأمانة، يعني الأمانة تدعم أي جهة مستثمرة بطريقة تحافظ على التصميم الأساسي لهذا المكان مع استغلاله لقضية استثمارية، كأن تكون مطاعم، أماكن تراثية، أماكن لبيع التحف، تصير موافقة هي أصولية ويحدث تغيير وتطوير. هذا الموضوع الحقيقي راح يخفف من عبء للدولة، ومقابل آخر هناك جهة مستفيدة وصاحب الملك. هذه خطة الأمانة.
من جانبه يرى المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية الدكتور خليفة الزبيدي أن العراق لديه بيئة خصبة للاستثمار، ومنها الاستثمار في المرافق الأثرية، ومنها البيوت البغدادية القديمة التي يمكن استثمارها سياحيا، واصفا هذه الخطوة بالجيدة لأنها تنعكس إيجابا على جمالية العاصمة.
العراق بيئة خصبة للاستثمار بأي مجال. نلاحظ العراقيين يروحون للخارج، نلاحظ أنه في منشآت بسيطة جدا تستغل استغلال أمثل وتكسب كثير من الزوار. فالأحرى أنه في بغداد الكثير من البيوت التراثية والمنشآت التي تستحق أن تكون معمل جاذب في السياح من داخل ومن الخارج. فلذلك أنا أعتقد هذا المشروع سيكون مشروع ناجح، خاصة هناك الكثير من المستثمرين الراغبين بإنشاء هذه المواقع السياحية والمنشآت التي تستقبل الكثير من الزوار والسياح. فلذلك أنا أعتقد هذه خطوة جيدة، وأيضا تحسن المعالم بغداد.
وتتفاوت آراء بعض المواطنين إزاء هذه الخطوة، فمنهم من يرى بأنها تساعد في المحافظة على تراث العاصمة بغداد، والبعض الآخر لا يبدي تأييدا لاعتقادهم بوجود أولويات يجب على أمانة بغداد تنفيذها كتبليط الشوارع وفتح المجاري وكل ما يصب في خدمة المواطن العراقي.
هي خطوة من الخطوات الجيدة. نشوف بأرقى البلدان وحتى المجتمعات الأوروبية، العاصمة تلقيها عبارة عن ثلاث دوائر، الدائرة الأولى مثلا تكون تتوفر بها الحداثة، والدائرة الثانية تكون أقل حداثة، والدائرة الثالثة تكون أثرية، يعني كل أمة تنتسب التاريخ بآثارها. فنشوفها من الخطوات الجيدة.
أنا ما أعيد هاي الخطوة اللي تقوم بها أمانة العاصمة، أشوف أنه أكو أولويات أكثر أهمية للمواطن العراقي، يعني من خلال تقديم خدمات المجاري أو التبليط. نرغم أهمية هاي الخطوة، ولكن وقتها الآن غير مناسب، عليها أن تهتم في خطوات تصب في مصلحة المواطن العراقي.
يذكر أن أمانة بغداد كانت لها تجربة سابقة في إحياء الأبنية التراثية عن طريق الاستثمار، ومنها بناية خان كريكور في شارع النهر التي أعيد تصميمها بطريقة تراثية، وتم تصديقها من قبل دائرة التراث ودائرة التصاميم في أمانة العاصمة. خزع الغازي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك حر، IRAQHURR.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
شكرا إذاعة ديال الحور، أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا عملكم. شكرا جزيلا، اسمي عبد الله من مديالة، وشكرا واتمنى لكم التوفيق وفي الله.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، يخشى مواطنون من أن وعود المسؤولين في وزارة الكهرباء قبيل مواسم الصيف بتحسن في توفير الطاقة واستقرار الشبكة وعود غير موثوقة لأسباب عديدة، بعضها فني والآخر مقترن بالأوضاع الأمنية في البلاد. إلى ذلك علق معنيون ومواطنون على وعود مماثلة أطلقتها الوزارة قبل حوالي شهر ونصف. نتابع آراء بشأنها مع ناجي ستار.
أكدت وزارة الكهرباء أن أشهر صيف العام الحالي 2015 ستكون أفضل من سابقتها في السنوات الماضية من حيث تجهيز الطاقة الكهربائية. وقال مدير إعلام وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة أعدت خططا جديدة لاستقبال فصل الصيف القادم من هذا العام.
تصريح السيد الوزير على أرضية مشاريع الوزارة وما لديها من إنتاج وما نفذت الخطة تم وضعها قبل أشهر استعدادا لصيف 2015. الخطة تشمل الاستفادة من القدرات الإنتاجية لمحطاتنا التوليدية بأقصى إنتاجية، بالإضافة إلى تأهيل عدد من الوحدات التوليدية اللي حاليا دخلت برنامج التأهيل والصيانة وستكون جاهزة لأشهر الصيف.
وأضاف المدرس أن الوزارة تعلق آملا على وعي المواطن في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية.
مد خطوط نقل طاقة جديدة من المحطات التوليدية التي أنجزتها الشركات تدخل إلى المحافظات، أيضا فتح الاختناقات عن عدد من هذه الخطوط. نتأمل إن شاء الله أن تكون ساعات التجهيز أفضل في صيف 2015، أمل أن يسهم المواطن لتحقيق المعادلة الناجحة باستمرارية التجهيز من خلال عدم إسرافه باستهلاك الطاقة الكهربائية.
لكن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عواد العوادي يرى أن الفساد الموجود في وزارة الكهرباء قد يقف عائقا أمام تنفيذ وعودها بتحسين تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن.
ممكن أن يكون هنالك زيادة بالطاقة الكهربائية إذا تخلصنا من موضوع الفساد وموضوع المحسوبية والمنسوبية والولاءات. نعتقد أن الوزير قادر إذا تخطى هذه الخطوات، لأن هنالك عوامل إيجابية وأرضية مهيئة لتشغيل كثير من المحطات، ولكن تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى أن يكون هنالك إصرار لدى الكابينة الوزارية واستغلال الكوادر الهندسية والفنية لتشغيل هذه المحطات والابتعاد عن الصفقات والنفقات الزائدة.
ودعا العوادي وزارة الكهرباء إلى توخي الدقة والحذر في إطلاق التصريحات والوعود التي يعول عليها المواطن كثيرا.
لا نريد أن نقول أن تعودنا على تصريح وزارة الكهرباء في كل سنة يكون هنالك تصريح ناري للوزراء السابقين، سواء كان تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية أو أنه سوف يكون هنالك تشغيل 24 ساعة، ولكن يجب على وزير الكهرباء الحالي الفداوي أن يعي خطورة التصريحات وأن يكون دقيق بإعطاء الوعود.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن المواطن العراقي اعتاد على سماع الوعود من وزارة الكهرباء دون تنفيذها على الواقع، مشيرا إلى أن الوزارة قد تكون مستندة على أرقام ودراسات تخمينية لمحطات التوليد وقد لا تكون هذه الأرقام صحيحة.
في كل موسم شتاء نشهد مثل هذه التصريحات خصوصا في وزارة الكهرباء، ستتحسن وستزيد الطاقة الإنتاجية، وأعتقد أنه السيد الوزير يبنون على تخمينات رغم أنه مهندس ومختص على أساس ما يقدم إلى من معلومات، وأعتقد أنه هذه المعلومات غير حقيقية لأنه لا يزال مستوى الإنتاج متدني ولا ينسجم مع ما صرف من مبالغ طائلة لإنتاج الكهرباء.
وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي قد أعلن عن أن صيف العام الحالي 2015 سيشهد تحسنا في إنتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من قلة التخصيصات المالية للوزارة. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يتجه الكثير من المزارعين والفلاحين العراقيين إلى التوسع في استخدام منظومات الري الحديثة لمواجهة شح المياه في بعض المناطق الزراعية. رافق ذلك تخفيض ملموس لأسعار تلك المنظومات التي توفرها الجهات الزراعية، مرشات أثبتت نجاحها في اختصار الجهد وجودة الري وزيادة الإنتاج، كما ينقل تقرير مراسل الإذاعة في العمارة سلام ظافر.
أعلنت مديرية الزراعة في ميسان عن التوسع في استخدام منظومات الري الحديثة من قبل المزارعين، لا سيما في المناطق التي تشهد شحة في المياه. وقال مدير زراعة المحافظة حسين عبد الحسن أن استخدام تقنيات الري الحديثة من شأنه زيادة الإنتاج الزراعي وسد حاجة المزروعات من المياه، منوها في الوقت ذاته إلى أن وزارة الزراعة عملت على دعم هذا التوجه عبر تخفيض أسعار أجهزة الري الحديثة بنسبة تصل إلى 50% من أجل تشجيع الفلاحين.
المناطق التي تعاني شحة المياه وهي مناطق سيد أحمد الرفاعي وكويت ومناطق الطيب، مما حدا بمديرية زراعة ميسان أن تنتج خطة إرشادية وتوجيهية إلى الفلاحين لغرض توجه إلى أجهزة الري الحديثة فيها مردود اقتصادي للفلاح، اختصار الزمن والجهد في عملية السقي للمزروعات تكون بأسعار مدعومة من قبل الوزارة تصل إلى 50%.
وتعتبر منطقة سيد أحمد الرفاعي إلى الغرب من مدينة العمارة إحدى المناطق التي تعاني شحة في المياه خلال السنوات الماضية. وأشار مدير شعبة الزراعة في المنطقة والهان جمعة إلى زيادة الإقبال من قبل الفلاحين على اقتناء مرشات الري الحديثة بعد أن أثبتت نجاحها وساهمت في مواجهة شحة المياه.
هاي السنوات اللي كنا موجودين بها تعاني المنطقة من شحة مياه، يعني بالبداية جائز يزرع يصير عدة انبات وبعدين شحة المياه ينتهي الحاصل. بعد استلام هاي المنظومات أخذ الفلاح ضمن الأرض اللي يزرعها بالإضافة إلى زيادة الإنتاج، بحيث قبل من نعرض المنظومات على الفلاحين يترددون هواي قسم من عندهم باقتناء هذه المنظومات، لكن من شافوا الفائدة مالتها والفوائد الثانوية راحة الفلاح أقبلوا الفلاحين بحيث اللي كان يمتلك منظومة واحدة يقدم على ثانية وعلى ثالثة.
وأبدى عدد من المزارعين ممن تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر ارتياحهم لاستخدام وسائل الري الحديثة، والتي قالوا إنها اختصرت الجهد والوقت وحدت من هدر المياه مقارنة بآلية السقي التي كانت متبعة في السابق. وطالب البعض الآخر من الفلاحين الحكومة بإدخال التقنيات الحديثة في الزراعة للإسهام في زيادة الإنتاج.
موضوع يشجع الفلاحين الباقين على اقتناء هذه المغشات، لأن هذه المغشات بها فائدة تختلف عن قبل. قبل الماي أول بداية يروح من عندنا الماي، اثنين نتعب، هسه خير من الله يعني الماي مقتصدين به، البذور نخليها يعني بقياسات مضبوطة، الأسمدة نخليها بقياسات مضبوطة، هسه أحسن من قبل.
حاليا اللي وفرت لنا مياه يعني بصورة صحيحة، يعني بدل ما تهدر المياه ري السقي يعني بالنهران وش اسمه مايها مضمون 100% اقتصادية. نطالب بالبادرات الزراعية اللي هي توفر لنا باستقناء الحبوب اللي نذرها باليد.
يشار إلى أن محافظة ميسان تعتبر من المحافظات الزراعية المعروفة بزراعة الحبوب، وأعلنت في العام الماضي عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج محصول الحنطة في المحافظة، والتي بلغت أكثر من 168 ألف طن، فيما بلغت كميات محصول الشعير المسوقة 27 ألف طن. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم.
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولاً بأول
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770442577،
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
iraq@rfer.org.
أنت ترى وتسمع وتقول. هذه
إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. نقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين أن القوات العراقية استعادت السيطرة على معظم مصفات بيجي السبت بعد أن استرجعت بعض المكاسب التي حققها مسلحو تنظيم داعش إثر بدء هجومهم الأسبوع الماضي. نوهت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشب خلال زيارة لطهران سب بجهود إيران في دعم الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم داعش بموازاة الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي. ذكر البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الجمعة لبحث التطورات في اليمن. وقال البيت الأبيض إن أوباما أكد أيضا التزام الولايات المتحدة بأمن السعودية. وفي بيجين ذكرت الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الصيني شي جي بينغ أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان خلال مكالمة هاتفية الجمعة أنه ينبغي زيادة المساعي للسعي لإيجاد حل سياسي لأزمة اليمن. ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها. ذكر قائد الشرطة في مدينة جلال آباد الأفغانية السبت أن تفجيرا انتحاريا في المدينة الشرقية أدى إلى مقتل 33 شخصا وإصابة أكثر من 100 خارج بنك يتقاضى منه موظفو الحكومة رواتبهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، بعد أن شاع استخدام الإنترنت للشراء والبيع والحجز ومختلف الفعاليات التجارية والنشاطات في بلدان العالم المتقدم، وجد العراقيون نماذج تعتمد البيع والشراء. فلنتابع مدى إقبال العراقيين على هكذا مواقع برفقة الزميلين محمد كريم وناجي ستار.
حياكم الله مستمعينا إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ظاهرة الانتشار الواضح لعمليات البيع والشراء عبر الانترنت في العراق. مستمعينا، تتسع هذه الظاهرة يوما بعد آخر، وعمليات البيع تكثر وكذلك عمليات الشراء على هذه المواقع، وتتخذ شكلين هذه العمليات. الأولى أو النوع الأول أو الشكل الأول هو عبر مواقع إلكترونية موجودة أصلا على الإنترنت، توفر إمكانية الحصول على سلع تحمل ماركات عالمية لا توفر ربما أغلبها في العراق، وبأسعار قد تكون في الغالب الأعم أقل من ما هو موجود لدى السوق التقليدية، يعني نفس البضائع لكن بأسعار أقل من ما موجود في السوق التقليدية. والسبب في هذا لأنه عملية الشراء تتم عبر يعني عبر الإنترنت مع الشركات بشكل مباشر، الشركات المنتجة ودون وسطاء. هذا طبعا يقلل كثيرا من سعر السلعة، وغالبا الدفع يتم عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني اللي هي الماستر كارد والفيزا كارد اللي تستخدم للدفع عبر الإنترنت. أما عملية إيصال تلك السلع فتتم عن طريق خدمة التوصيل أو ما بات يعرف لدى العراقيين بالدليفري. هذه الطريقة يبدو أنه تلقى إقبال واضح من الناس، سيما شريحة الشباب ومستخدمي الإنترنت. ومن الأمثلة على تلك المواقع الإلكترونية التي يرتادها الناس بكثرة والشباب على وجه الخصوص موقع أمازون، الذي يوفر أنواع مختلفة من البضائع بدءا من الهواتف المحمولة وصولا إلى الملابس والساعات وأي شيء آخر، حتى الأدوات الاحتياطية للسيارات. النوع الثاني أو الشكل الثاني من عمليات البيع والشراء هذه اللي تجري على الإنترنت هو بيع وشراء غير مباشر، بمعنى أنه يتم عرض صور للسلعة المراد بيعها على مواقع إلكترونية، ويتم أيضا يعني عرض معلومات عنها ورقم يعني البائع أو الشخص الممتلك لهذه السلعة ليتسنى الاتصال به والتفاوض معه وإجراء عملية البيع والشراء بشكل مباشر فيما بعد. وطبعا من أبرز هذه المواقع اللي تعرض صور السلع المراد شرائها، وتعرض أيضا حتى طلبات الزبائن لشراء بعض الأشياء. كان أقول مثلا أنا بحاجة إلى سيارة نوع كذا موديل كذا، على من يعني تتوفر لدي أن يزودني بالمعلومات على هذا الرقم، وتوصلني اتصالات يعني على رقم هاتف الهاتفي عن هذه السيارات عبر عدة ناس يمتلكون هذه السيارة على سبيل المثال، وهذا يعني طريق غير مباشر. أبرز المواقع اللي تعمل وفق هذه الطريقة هو موقع سوق مريدي الذي بات شهير جدا، طبعا تتداول عبر عمليات بيع وشراء سلع وسيارات ومكائن وأثاث منازل وحتى منازل وقطع أراضي وغيرها من الأشياء، ربما عشرات لم يكن مئات عمليات البيع والشراء التي تجري عبر هذه المواقع يوميا. وهذا ما يؤكد المواطن مصطفى عماد الذي يشجع على ظاهرة أو توسع ظاهرة البيع والشراء عبر الإنترنت. لنستمع.
ظاهرة البيع والشراء على الانترنت ظاهرة كلش حلوة، وجت يعني تدري بها ظهرت مؤخرا، يعني هاي الظاهرة وأسرع من ما كان سابقا، انه اذا اريد شيء عرضه لازم نوديه المكتب او نوديه المحل تجاري حتى يبيع لنا اياه. هسه على الانترنت ايش تريد تاخذ له صور تنزل على الانترنت، يعني ابسط مثال هسه اذا تيجي سوق مريدي، مريدي اذا عندك سيارة عندك غرفة نوم عندك اي شيء تاخذ له صور تنزله تكتب رقمك تكتب السعر اللي تريده، حيجوك هواية ناس تريد تشتري وانت هم لا تتخاجل وياهم، سعر رايد تبايع سعر ما تريده ما راح تبيعه. وبالنسبة لي أنا أكثر شيء أدخل على مريدي وأدخل على سوق بيع وشراء الكاميرات، يعني هواية أكو شغلات ينزلوها مثلا عدسات أو شغلات على الكاميرا، أنا أشوف سعره إذا أكو سعر يعجبني فأنا مشتريها للكاميرا، إذا لا أنا ما ماخذها. وبنفس الوقت إذا أنا أريد أبيع هم أنا حنزل صورها أنزل عيوب الكاميرا بنفس الوقت، وأكيد حتى جينا أسعار وهواية شراية، فأنا بالنسبة لي أشجع يعني على هذه الظاهرة كلش حلوة.
سنحاول أن نناقش هذا الموضوع مع الزميل ناجي ستار. ناجي، هناك ظهر حالة من الإقبال الواضح والتشجيع على التداول يعني والبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، لكن أكو بعض المشاكل اللي تواجه أو تصادف هذه العملية، هل توجزها لنا بشكل سريع؟
محمد، هو يعني طبعا بالبداية هو أكثر اللي يزورون هذه المواقع هم من الموظفين من أصحاب الأعمال اللي ما يتوفر عندهم الوقت إنه يفتر مثلا يعني يأخذ جولة على معارض السيارات حتى يعني يبحث عن السيارة المناسبة إليه، فيجد يعني سهولة في أن يبحث على صفحات الإنترنت في أن يجد سيارة حسب مواصفاته أو غرفة نوم حسب ما يبتغي أو بيت حسب العنوان اللي يرغب به. فهذه يعني أكثر رواد هذه المواقع هم من اللي من الأشخاص اللي ملكون يوم يعني مليء بالعمل، فلا يجدون وقت فراغ حتى يعني يتسنى لهم شراء ما يحتاجون. هذا من جانب. من جانب آخر، المشاكل الموجودة في هذه الفقرة، فقرة بيع والبيع والشراء على عبر الإنترنت، هي يعني تتلخص في أن يكون هناك غش مثلا، يعني أن مثلا أحد الأشخاص الذين يعرضون سيارة مثلا يبدأ بإخفاء عيوب سيارته، ولكن في الواقع هي يعني موجودة هذه العيوب، فهذه واحدة من الإشكاليات. الإشكال الآخر يعني مثلا أن يكون هناك احتيال، يعني مثل ما بعض المقابلات التي لم تسنى أنه تبث يعني الآن أكدوا على قضية الاحتيال.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عين ثالثة نبقى وهذا الفاصل.
من الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الكرام مع برنامج عين ثالثة والزميلة رواء حيدر.
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم محافظتين، الأولى الأنبار والثانية ديالة، وفي المكانين سنتحدث عن أطفال ليسوا كالآخرين لأنهم من ضحايا الحروب. أعرض أيضا عددا من رسائل مستمعي برنامج عين ثالثة، فأهلا وسهلا بكم.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
نبدأ أولا بالأنبار، حيث بكت طفلة وهي تتحدث إلى برنامج عين ثالثة لأن الحرب هجرت أهلها وجعلتها تفقد سنة دراسية كاملة. معكم رعد الخاشع.
الحرب إن حلت على مكان ما فلن تترك الأشياء على حالها حتى ورحلت دون رجعة، فمعها ومع رحيلها تترك الكثير من الآثار، والغالب من هذه الآثار ما هو محزن وقاتم السواد. والأكثر التساقا مع حياة الإنسان هو ما يحل عليه ضيفا وهو لا يزال طفلا لا يفقه من الحياة شيئا سوى اسمها. فالطفلة زينب ذات الأعوام العشرة لم تمتلك دموعها ويتغص بحسرتها على حالها كون الحرب أجبرتها على ترك دراستها، وهي تحكي معاناة عائلتها وكيف تركت مدرستها وبيتها وصديقاتها، وهي تردد ضاع مستقبلنا.
مستقبلنا راح، وبيوتنا راحت، ومدارسنا راحت، تعبنا كله راح. والله ضاعت. أنا هاي السنة كان هسه الأول متوسط صرت، عفنا مدارسنا وبيوتنا وهسه أنا مستقبلنا كله ضاع، وهسه أنا مدي أرجع هالمدرسة بس أنا أمورنا هي شدات شو دعبانة.
الطفل الثاني أحمد يطالب بحقه بأن يكمل عامه الدراسي دون أي عوائل نازحة تقاسمه المدرسة على مدار الأسبوع، وهو يبحث عن الراحة داخل المدرسة التي امتلأها ضجيج العوائل النازحة من كل حذب وصوب.
الدراسة صعبة بوجود النازحين، نعاني مشاكل كثيرة، منها مشكلة النازحين. من حقنا الدوام من دون نازحين بكافة أيام الأسبوع، مو بس ثلاثة بثلاثة. طالب بخروج النازحين من المدرسة وناخذ راحتنا بالمدرسة، يعني ندرس مثل كل سنة عادية، حقنا ندرس كل سنة عادية، مثل كل سنة عام دراسي كامل.
وأخيرا يأتي دور الطفلة مروة التي وضعت الكثير من البدائل والحلول لإخراج تلك العوائل النازحة من مدرستها التي لا مجال فيها للدراسة سوى لدرس واحد من مجموع 6 دروس.
نعاني الدوام والامتحان مع العوائل، بدنا نقدر لا نقرأ ولا نكتب، نطلب درس واحد من بين 6 دروس، يعني ماكو مصفوف العوائل كله ماكو مصفوف، ماكو مكان نقرأ به، يعني تطلع العوائل من المدرسة عن جد نقرأ ونكتب ونطلع ونجلس، تطلع يعني نشوف الحصص كربانات بيوت أي شيء.
في السابق كان يتكلم الكبار ليتعلم الصغار، أما اليوم فانقلبت تلك الصورة، فكلام هؤلاء الأطفال بسياسته المحنكة أرغم الكبار على أن يصمتوا ليتعلموا منه، فهو قد خرج من قلوب بيضاء لا تعرف الظلمة ولا الخديعة، فكان أكثر من أن يكون فعلا حقيقة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
في رأيك كيف يمكن مساعدة أطفال النازحين دراسيا؟ يمكنكم الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-0560. أكرر الرقم 0750-605-0560.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، تلقى برنامج عين ثالثة مجموعة من رسائلكم، أستعرض عددا منها الآن.
السلام عليكم إذاعة العراق الحر، تحياتي لكم إذاعتكم الراقية الجميلة. أنا ديان، أتمنى أنكم تستخدمون البرنامج الآن موضوع عن الأنف الأسري اللي يحدث مع العوائل وأنظمة الأعضاء الأبناء، يمكن راح يكون شون عندنا أعضاء يتلمون أبنائهم، بس أنا أقول لها كيف شيء أتمنى تكفون هذا الموضوع ببرنامج من عين ثالثة أو مثل الإشارة أو شباب الأخرين أو أي برنامج كان الأنف الأسري ضمن الأعضاء.
أنا خلدون كبوري من بغداد، أحب أجاوب ببرنامج عين ثالثة عن السؤال الحد في تحديد النسب، وأقول أنا برأيي تحديد النسب هو الطريقة الأمثل لرفع المستوى المعاشي والثقافي للعائلة. إذا نتأكد من هذا الشيء إذا نشوف تجارب الدول الأخرى اللي الشعوب اللي سوت هذا الشيء. تحياتي لكم إذا أكملها والبرنامج عين ثالثة بصورة خاصة.
إلى إذاعة العراق الحر وكادرها الرائع، تحية من الأعماق. وبعد فإن بشاتين ديالة ومزارعها تعاني من اجتياح آلاف الخنازير البرية، والمطلوب من دائرة الزراعة ديالة ووزارة الزراعة بجلار هذه الثالثة وإلا أو الاستعانة بكل إمكانيات الجامعة ودول الجوار لإنقاذ المزارع والبساتين ومن التهام المحاصيل واقتلاع المغروسات الحديثة وفشائل النخيل. فهل من سامع؟ أبو محمد من بعقوبة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، يمكنكم ترك رسالة صوتية على الرقم 0770442570 أو إرسال رسالة قصيرة، ولا تنسوا أن تذكروا اسم البرنامج عين ثالثة، وأنا في الانتظار.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
ومن الأنبار ننتقل مستمعي الكرام إلى ديالة لنتابع حالة طفلة جردتها الحرب وأعمال العنف من ساقيها ومن إحدى ذراعيها، ولم تترك لها غير ذراع واحدة. هذه الطفلة تتمنى لو أنها تستطيع شراء حذاء مثل بقية الأطفال، ومع ذلك يبدو أن هذه الطفلة واسمها نجلاء أبدعت في الرياضة الخاصة بالمعوقين لا سيما كرة المنضدة. القصة مع سامي عياش.
خلال العام 2011 زارت عين ثالثة عائلة الطفلة نجلاء في حي التحرير وسط مدينة بعقوبة، وأعددنا تقريرا في حينها عن حالة هذه الطفلة التي أصيبت بانفجار عبوة لاصقة خلال العام 2007 عندما كانت تجلس في سيارة والدها عماد لفتة. فقدت هذه الطفلة على إثر ذلك كلتا ساقيها ويدها اليمنى، ولم تكن تبلغ حينها 3 سنوات. واليوم وبعد مرور 4 سنوات على إعدادنا لذلك التقرير، بحثنا جاهدين عن هذه العائلة، ولكن يبدو أنهم رحلوا عن بيتهم الذي كانوا يسكنون فيه. سألنا عددا من أهالي حي التحرير فأوصلونا مجددا إلى عائلة نجلاء. كبرت نجلاء وهي اليوم في الصف 5 الابتدائي، إلا أنها لا تزال على كرسي متحرك. أم نجلاء وبعد إن رحبت بنا تحدثت بالقول:
وضعها وضع خاص مو مثل ما يعني نسوي على الجهال البقايا، هي لا اهتمامنا به يصير أكثر. لأن حساسة تصير من أروح أشتري يعني أحذية أما شحاطات الجهال البقايا، هي تأخذ موقف إنه يعني تقول تتحسس أو تأخذ النعال أو العفو الحذاء من الطفل أخوها وتخليه يعني ويشيله وضمه وسوف الشغلات يعني نظل يعني نكبت قهر من وراها. فنجي يعني أشياء نتجنب يعني هواي نتجنب أشياء في سبيل حتى لا نحسسها بالوضع اللي يبي وشي والهذا.
احنا سابقا من التقينا بها كانت بالصف الأول، هسه حاليا هي بيا صف
الصف الخامس. هسه الصف الخامس وزيانة الحمد لله، شارك وتدرس وهذا والحمد لله والشكر. بس أظن يعني وضعها يختلف عن كل الأطفال البقايا، تعب يعني براحتها بالعربانة وراجعتها وتلقاها يعني حتى بالمدرسة رغم ما شارك وسووا هذا، بس يعني ما أخذ وضع إنه خاص يعني جارة نفس سن الأطفال البقايا، يعني بصعوبة من يصير عندها درس الرياضة، يعني شوف الأطفال يظلون يلعبون رياضة وحبل وقسم طوبة وهذا، هي ظل يعني صافنة عليهم ظل يعني تصفن ظل يعني خايفة، يعني إحنا نشبع قهر هيك على وضعها هيك.
تفوقت الطفلة نجلاء بلعبة كرة الطاولة وحازت على ميداليات وجوائز داخل وخارج المحافظة. حاليا هي عندها اهتمامات رياضية، شلون جتكم الفكرة مال انه تلعب رياضة وكذا؟
والله شفنا يعني احنا اكو اطفال يعني من منطقتنا هم يعني تقريبا مو مثل نقول حالتها يعني حالة يعني اقل من حالتها. فاحنا قلنا يعني هاي يعني اذا ظل هيجي يعني يصير حالة نفسية عندها وهاي ابنها وظل محصورة بالبيت وهذا. ففكرنا فكرة الرياضة، رحنا يعني اكو مدرب رياضة قريب علينا اسمه استاذ حسام، رحنا عليه قلنا الاستاذ هيجي يعني وضع بيتنا وهذا، يعني الرجل ما قصر.
نعم.
يعني وياها وحتى يعني ايش قد يعني هو صار فرق عندها، قامت تحب يعني انه صادقه بنات عندها صديقات.
نعم.
عن طريق النادي عن طريق شو اسمه الاستاذ مالته
يعني هو شنو نادي
النادي مال مبتدئ شباب القابون.
نعم.
هو هذا المبتدئ ويعني قاموا يعني هو ياكوهم حالات لقينا احنا انه شفنا حالات وهو كم وضعها تعبان مثل حاله بيتنا هو هيك اكو حالات. فيعني حتى يقول لك يشوف مصيبة غيرت من عليها مصيبة. فيعني طلعت يعني قامها تهسع عن تحب هي تروح للنادي. تروح ثلاث مرات بالسبوع تروح.
هم حصلت على ميداليات
شيء. ايه حصلت بطولتين، بطولة هناية بديالة وبطولة ببغداد، وحصلت على ميداليات اثنين
بكرة الطاولة.
بكرة الطاولة ايه.
قبل من زرناكم شنتوا بغير مكان مو بهذا المكان. احنا سألنا وصلنا لكم. وين كنتوا قبل هسه شلون؟
كنا والله اكو قاع يعني كانت متروكة يعني. نعم. ماكو احد بيها، فلزمنا بنينا غرفة ومطبخ وعفو حمام وقعدنا بيها. قلنا لما يجون اهلها.
نعم.
اي لما جوي اهلها يعني ظلنا تقريبا بها 9 سنين احنا قاعدين لان ما عندنا امكان يعني لا نقدر نشتري.
نعم.
ولا هذا وضعنا يعني حيل تعبان، لان 7 اطفال وابو وام.
نعم.
9 نفرات. فجو اهل القطعه قالوا لازم يشيلون يا بصبرونا شلون وين نروح احنا هذا. قالوا اكو. فجينا عاد اكو قاع يعني قدامنا جو ضغط العالي، قعدنا بنينا بيها والناس الخير هم ساعدتنا يعني خلص الله على كل من ساعدنا وهذا الله يوفقه ان شاء الله بحياته.
نعم. بيتكم صار تحت الضغط العالي، هذا مو خطر عليكم؟
شلون مو خطر يعني هذا يقول لك يعني امراض، يسوي امراض سرطانيه، يسوي اشكال امراض.
نعم.
بس وين نروح؟ وين نروح لعد؟ ما عنده يعني إمكانية أنه بيت أو قاع يشتري أو هذا، وين يروح؟
أبو نجلاء المواطن عماد لفتة وهو متقاعد عسكري يعيل هذا الرجل عائلته المتكونة من 7 أفراد تحدث بالقول.
ودينا المستشفيات يعني سويت لها أطراف بس هي شنو جسمها دينمو ومهمه ما يفيدها. والله نجلاء ياسس داوم بالنادي بتلعب كرة منضدة وطالبة بالمدرسة وأنا أخوتها أمها نوديها ونجيبها يعني المدرسة والنادي يعني كل مترة أتلعب لازم أحد يروح لها. راحت البغداد أمها راحت وياها أختها راحت وياها مرة.
نجلاء تلك الطفلة التي لم تترك أعمال العنف لها سوى يدا واحدة تواجه بها الحياة تحدثت بالقول.
أبوي كان بديك تنج أبوي كان أنا أقعد السيارة دا نطق الأبوة كان تعور العم الردع حصلت مدونة ورحت لي بطولة نوايا وبغداد.
لبرنامج عين ثالثة سامي عياش بعقوبة.
مستمعي الكريم، ماذا تفعل لو كان لديك طفل بحالة نجلاء؟ ما هي مقترحاتك؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-560. أكرر الرقم 0750-605-560. مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. أشكر جميع من شارك في هذا البرنامج والمستمعين الذين وجهوا رسائلهم إليها. أشكر أيضا المخرج ميخائيل زدنك.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.